هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم.
وأحسن مثال وأبرز مثال في هذا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو أبيض وزوجها بيضة فمن أين جاءها؟ يحتمل أنه يعرض لامرأته ويحتمل أنه يريد زوال الإشكال إليه بنفسه. يعني ليس لنا أن نقول إن الرجل يعرض لامرأته باحتمال أن يكون أراد زوال الإشكال. طيب فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءها؟ قال لعلهم نزعوا عرق يعني من أجداده أو جداده. قال ابن فهد لعله نزعه عرق. فذهب الرجل مقتنعا تماما مع أن هذا النفل سوف يبقى في مخيلة لا ينساه أبدا. فإذا أمكن أن تضرب الأمثال المقربة للمعاني فهذا من أحسن التعليم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله بل كما جاء في القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي القرآن الكريم من الأمثال شيء كثير. ومن فوائد هذا الحديث الذي يجب أن يحذره الإنسان أن من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بداء الشح والبخل. وأخذ المال بغير حقه له صور كثيرة منها الغش أن يأخذه بغش مثل أن يخفي العيوب التي في السلعة ويظهرها بمظهر جيد. ومن ذلك أيضا الوظائف من لم يقم بوظيفته على الوجه الأكمل فإنما يأخذه من المرتب يأخذه بغير حق. وهذا له صور منها أن يتأخر الإنسان عن الحقوق في الوقت المحدد. وأقبح من ذلك أن يكتب في دفتر التحضير أنه خرج أنه أتى في الوقت المحدد للحضور فيجمع بين الشرب وبين أكل المال بالباطل. ومنها أن يخرج قبل أن ينتهي الدوام فإنه إذا خرج قبل أن ينتهي الدوام وقد جمع من الدوام 6 ساعات وخرج قبل كمان السادسة وبقي 5 ساعات فقط معناه أن ثلث ما يحصله من الراكب إذا كان هذا كل أيام الشهر في حق ولا غير حق؟ بغير حق. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يكتب لهم اتجاه أو خارج جواب وهو لم يأتي إلى مكان العمل ولم يغادر البلد فيأخذه. هذا لا شك من حرام على الآخر وهو بالنسبة للمسؤول الذي فوقه خيانة للدولة. وسوف يسأل هذا الرجل يوم القيامة لأن الله يقول إنا عرضنا علامات على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. سوف يسأل هذا الرئيس أو المدير الذي كتب لموظفيه خارج دوامهم لم يعملوا أو انتدابا وهم لم يعملوا لم يسافروا. يتساهل بعض الناس في هذا بحجة أن المال ماله مال الدولة وسبحان الله من أحل مال الدولة. قد يقول قائل إن التبعة في مال الدولة أعظم من التبعة في مال الشخص المعين لأن مال الشخص المعين يمكن في يوم من الأيام أن تستحله أو ترجع لمظلمته لكن مال الدولة ما يمكن. ثم مال الدولة ليست لواحد من الدولة مال الدولة لمن؟ لكل الناس حتى العدو في مرتقها وفي خدرها لا حق. فكيف تتهاون في هذا الأمر. فعلى كل حال القاعدة كل من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بإيش؟ بالشح، كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع، الذي يأكل ولا يشبع لا ينفعه أكله. ولقد حدثنا أكابرنا سنا أنه أتى على أهل نجد زمان يسمى سنة الجوع، يأكل الإنسان الأكل الكثير الذي لا يأكله الجمل، أكثر من يأكل الجمل ولكن لا يشبع أبدا، بالليل والنهار ولا يشبع سبحان الله. وحدثونا عن رجل كان عنده عمال ونزل إلى البلد واشترى لهم تمرا في زنجير كبير يعني أكبر من الكفوف هذا، وحمله على رأسه وجعل يأخذ التمر وياكل، حمل على رأسه من البلد إلى بستان ليعطي العمال، وبدأ يمشي وياكل مع أنه كان قد أفطر في الصباح، يمشي ياكل. لما وصل إلى مكان عمله إلى مكان الثالث وإلى التمر خلص، التمر خلص وهو ما شبع، فحير ماذا يصنع في العمال. يقال أنه جعل الزنجير عند الماشية، جعله عند الماشية من أجل أن يقول إذا قالوا هات الغداء سواء أكرف الماشية، نعم تأويلا. فأقول لكم إن الجوع والعياذ بالله ليأكل ولا يشبع هذا لا يرد عليه شيء. فالإنسان الذي يأكل ما بغير حقه بأي وسيلة يبتلى بهذا، إلا أن يمن الله عليه فيتوب على شيء آخر، ويقول يكون شهيدا عليه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث أن المال الصالح نعمة صاحب الفقير، إذا كان ينفقه في سبيل الله يعطي الفقير واليتيم وطالب العلم ويطبع الكتب وينشرها بين الناس ويسلك طرق الخير، هذا لا شك أنه يغبط على ماله، وهذا المال نقول إنه نعمة الصاحب لفاعله. نعم. نعم. خاصم يكمل. إذا أتى زلة فالظاهر أن ما يسامح به عادة أنه لا بأس به. يعني مثل أخرى أنه مشى إلى عمله في الوقت العادي فحصل على سيارة التعطل، أو مثلا صار السوق مزدحما في السيارات وما أشبه ذلك. أحيانا
الواحد
يصاب
بكسل مثلا ولو
يعني جاهز تفكر أداء، لكن لا يصبر. ما أعطي الإنسان عطاء أوسع من الصبر، يصبر. وإذا كان كسل قوله دش يروح يتروش
أو يتأثر بمسألة خارجية
يعني هو صحيح الإنسان لا بد يعني لا بد فيه أشياء، لكن يستعين بالله. وإلا إذا كان هذا العذر يبيح له ترك العمل يستأذن من المدير مثلا ويسمع له.
هل يقرأ مثلا واحد يقضي الراتب مثلا
مش هل يقول هذا ضالب؟ وماذا يعني؟ لأن الواجب أن ترده في الصندوق، صندوق المدرسة مثلا. نعم.
إذا صلي
في مع الجماعة؟ لا ما يصلي. لأن الشغل واجب، واجب أن يؤديه، وإذا خرج قصر في الواجب من وجه، وأيضا ربما يفتح الباب الغيب فتعطل المصلحة. ولهذا نرى أن صلاة هؤلاء في مكانهم أحسن، لأنه بلغنا أن هؤلاء الذين يخرجون باسم المصلون على الجماعة يخرج نعم ويمكن يروح لبيته أو يتحدث مع أحد أو ما أشبه ذلك فيرجعون العمل. العلماء يقولون الأثير لا يصلي الراتب، يصلي الفريضة فقط بدون جماعة لأن وقت مملوك. لكنهم نقول الحمد لله الآن إذا اتفق الناس على أنه يصلي الراتبة كما هو العادة الآن، فيما نرى أنهم يسمحون له بصلاة الراتبة ما في بأس. نعم لا هذا ما ينزل، لأن الصلاة مستثنات شرعا، مستثنات شرعا ما ينزل، لازم يصلي. فإن كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها أو ما قبلها كما
باب صبر التعسف والصبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
خير بالرفع عندك،
وما اي نعم وما اعطي احد من عطاء خير واوسع من الصبر.
خير ايش؟
خير واوسع من الصبر.
كيف نسع عندك انت؟ عندك شو هو التعليق؟
خير واوسع من الصبر هكذا هو في جميع المستخدمين، خير مرفوع وهو صحيح وتقديمه هو خير.
وعندنا مشكوك تسكيلتي على كل عمد نجي إن شاء الله. في هذا الحديث يعني على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما سئل شيئا إلا أعطى. فهؤلاء الجماعة من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نجد ما عنده. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. وفي أيضا دليل على فضيلة الصبر والاستعفاف، وأن الإنسان إذا عود نفسه على الصبر صبره الله يعني أعانه عليه. وتعلمون أن المصائب كثيرة منها قلة المال، فليصبر الإنسان ولو لم يأكل في اليوم إلا مرة واحدة يصبر، ودوام الحال من المحال. مرض يمرض الإنسان مثلا صبر ويحتسب، ضاع له شيء كذلك يصبر ويحتسب، لأن الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء أوسع منه. لأنه إذا صبر وصابر وتمشى مع القدر حصل على الراحة والطمأنينة. ويقال من لم يتمشى مع القدر لن يعيش عيشة حميدة. وقول عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله أي يعينه على العفة، ومن يستغني يغنه الله، يغنيه الله عز وجل غناء القلب أو غناء المال أو كليهما، يغني الله عز وجل إذا استغنى بما عنده عن الله عن عباد الله أغناه الله عز وجل. ومن يصبر يصبره الله ثم
عبر على الصبر، قال ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قول خيرا لا شك أنها صفة لعطاء، أليس كذلك؟ وعطاء مجرورة بمن الزائدة، وإذا حذفنا من صار الكلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع، فتكون إيه؟ منصوبة، تكون منصوبة. ويجوز أن تكون مجرورة على اللفظ من عطاء خير وأوسع من الصبر. هذا مقتضى إعرابها الصحيح. أما إن صح أنها مروية بالرفع صح ذلك، وأنه نطق بها أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فهنا لابد أن نؤولها على وجه صحيح، فنقول خير خبر مبتدا محذوف على القطع، أي ما رضي أحد من عطاء هو خير وأوسع من الصبر. لكن القطع في مثل هذا ضعيف، لأن القطع إنما يجوز إذا عين الموصوف بصفة أخرى وصار لا يحتاج إلى هذه الصفة، فإنه يجوز أن تقطع. والظاهر أن الحديث روى بغير هذا، أنه روض وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وهذه هي لا أشكال فيها. نعم. مثل هذا اللي غير هذا، ها وأصلاً تحتاج إلى صبر. يعني أنت تقول هل معنى هل نأخذ من هذا أن الجزاء من جنس العمل؟ هذه كلمة مختصرة، ونقول نعم الجزاء من جنس العمل. أول نسأل هل هذا المدير أو الرئيس هل له أن يسمح إن كان أعطي صلاحية من الجهة المسؤولة الكبرى؟ فلا بأس، هذه واحدة. ثانيا عند التحضير إذا قال سمح له يتأخر ساعة ثم حضر، هل مقيد أنه حضر في نفس الوقت الذي حضر فيه أو في وقت الدوام الرسمي؟ يعني يكتب الدوام الرسمي مو مجال الساعة الثالثة عمله، ما يجوز. وهذا مما يدل على أن الرئيس المباشر لا يملك أن يعفو عنه ويسمح له، وإلا لقال تكتب حضرت الساعة التاسعة ويكتب ملاحظة قد أجزناه وعفونا عنه. نعم. هذه ربما يعني يكون المدرس إذا وكل إليه أعمال السنة ومع الثالث ورأى أن هذا الرجل حريص وأنه تأخر بعذر، قد نقول لا بأس به، ولكني في نفسي من هذا الشيء لماذا لا يكتب التلميذ بأنه تأخر أو تغيب عن هذه الحصة بعذر ويبدي عذره ويدرس في المجلس الكلية كما يوجد هذا الآن، يوجد المجلس الكلية يدرس مثل هذا الأذى. ثم الحقيقة أن المدرس إذا فعل ذلك فتح نفسه أبواب كل الطلاب اللي غير الجيدين المتهاونين إذا حصلهم التهاون احتجوا عليه، فهمت؟ لكن ما يقع في حرج ولا شيء، ما يقع في حرج. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب في الكفاة والقناعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد عن حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريف عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وفق لهذه الخصال الثلاث فهو مفلح. أسلم يعني لله عز وجل، رزق كفافا يعني ما يكفيه ويكف عن الناس بحيث لا يكون سببا لطغيانه وأشره، والثالث قنعه الله بما أتاه، لأن الله إذا رفعه كفافا وقنعه بما أتاه لا يمكن أن يتطلع إلى غيره، وحينئذ يقبل على ربه بإسلامه وينال الفلاح. والمقصود من هذا الخبر، المقصود أن الإنسان إذا وجد من نفسه أنه متصل بهذه الصفات الثلاث فليبشر بإيش؟ بالفلاح، لأن الرسول قد قال قد أفلح فليبشر بالفلاح، فإن هذه الخصال الثلاث عنوان الفلاح. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
قول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد، الظاهر أن المراد بذلك في آل هنا أهل بيته وحاشيته لا أمته، وقول قوتا أي ما يكفيهم في القوت، وفي لفظ كفافا أي ما يكفهم عن الناس ويكتفون به، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ذلك. ثم هل أجيب أو ما أجيب هذا شيء آخر، لأن الله تعالى قد يجيب دعوة الرسول وقد لا يجيب، فإنه سبحانه وتعالى سأله النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثلاثة مسائل فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، والله عز وجل له الحكم وإليه المنتهى. فلا يرجو علينا أنه قد يوجد من آل محمد من هو غني من أغنى الناس، فيقال نعم إذا وجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبر حتى نقول إن خبره أخلف، بل هو دعا، والله تعالى قد يجيب دعاه وقد لا يجيب، لكن هذا يتوقف على ما إذا وجدنا أحدا من آل محمد قد كان رزقه واسعا أكثر من الكفاء. نعم نعم سؤال. نعم الغنى الذي يستغني به عن الناس مو بالغنى الواسع. نعم يا سليم. أما الله تعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف لا يجوز، فهو ارتكاب لمنهى الله عنه من وجه
وإن فات بالمال من وجه، وهذا قد ابتلي به كثير من الناس، إسراف المآكل والمشارب في أنواعها وفي كميتها، إسراف الملابس. الآن تجد مثلا غرفة النساء مملوءة، كل ما جاء ثوب قال طلع له طلع ثوب، والثاني أمسك قال خلع زهد نفسي. تجد أيضا المساكن فيها زيادة عن الحاجة وزيادة عن المطلوب وزيادة عن مستوى الشخص، يعني بعض الناس فقير يتدين يريد أن يجعل نفسه في مستوى شخص غني، هذا من السفة في الواقع. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الناس معادن ويختلفون، وقد يجد الإنسان من نفسه مثلا الناس يختلفون في بعضهم لا يفتحهم إلا الغنى، لا يفتحهم إلا الغنى.
نعم
كما كان بعض السلف يدعو بذلك.
نعم
يعني
يتفاوتون
في الدعاء
أن يلزمون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع أن أجيب عن هذا لأني أنا من الذين يميلون إلى الكفاءة. نعم لكني أقول كما ذكرت أن الإنسان قد يكون يحب أن يكون عنده مال ينفع به إخوانه، كما يوجد الحمد لله من بعض التجار عندنا من نفع الله به نفعا كثيرا من المال، لكنه يتعب المال إذا كتب يتعب، إلا إنسان يعني قنع له قلبه ولم يهتم، هذا شيء آخر نادر. نعم
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال
الأمين بعده شل عندكم؟ أنا عندي الأبواب على الهامش، والباب هذا حط على وحدة من أمر النار. ها؟ ها؟ عندكم هكذا؟ طيب وعلى كل عرض أن حديث واحد. نعم
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالك ما قال سمعت مالكا حا وحدثني يونس بن عبد الآلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبله بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
الأعراب عشان نشوف الحديث الأول
باب إعطاء المؤنثة. نعم قوله صلى الله عليه وسلم
هذا الترجمة يمكن
ها
هذا الحديث
هي مناسبة باب إعطاء المؤلفة.
إيه لكن ذكر بعدها خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني.
اللي ناسب باب من باب إعطاء من سأل بالفحش الحديث الثاني حديث الأعراب.
إيه ما
في. طيب أنا عبر شرحه.
قوله صلى الله عليه وسلم خيروني أن يسألوني بالفحش.
قال قال عمر وشرع العطاء هذا ما
في شيء
ما في شيء
لكن لعلنا نراجع المفهم بعد أن نقرأ.
إيش
أقول لعلنا نقرأ هذا أولا ثم نرجع إلى المفهم.
طيب
قوله صلى الله عليه وسلم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل وإلى البخل ولست بباخل ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين ففيه مدارات أهل الجهالة والقسوة وتألقهم إذا كان فيهم مصلحة وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. وقوله فأدركه أعرابي فجبله بهجة
انتقل
قوله إنه خيروني
اللي كفر
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما.
نعم
كذا رويناه بفتح القاف وهو المصدر ومعناه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل القسم والقسم بالكسر الحظ والنصيب وهو غير مراد هنا فإنه لم يقسم نصيب أحد وإنما فعل القسم في المقسوم. وقوله إنهم خيروني معناه إنهم لحقوا علي في المسألة واشتطوا في السؤال وقصدوا بذلك أحد شيئين إما أن يصلوا إلى ما طلبوه أو ينسبوه إلى البخل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه كرمه من إعطائهم ما سألوه وصبره على جفوتهم فسلم من نسبة البخل إليه إذ لا يليق به وحلم عنهم كي يتألفهم. وكان عمر رضي الله عنه عتب عليه في ذلك نظرا إلى
أن
نظرا إلى أهل الدين هكذا كسر الدال الدين والغناء فيه أحق بالمعونة عليه. وهذا هو الذي ظهر لسعد بن أبي وقاص فألمهم النبي صلى الله عليه وسلم بمصالح أخرى لم تخطر لهم وهي أولى مما ظهر لهم فقط.
على كل حال عمر رضي الله عنه أراد أن يحرم هؤلاء الذين أفحشوا بالقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معروف بالقوة والشدة في محلها رضي الله عنه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر. عمر أراد أن يعطي أهل الدين وأهل العلم وأهل المروءة وأهل الأدب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر. وقول لست بباخل ولم يقل لست ببخيل لأن بخيل صلة مشبه وباخل اسم فاعل فيكون باخل هنا بمعنى مانع يعني لست بمانع ما فلا أعطيه. أما حديث الأعرابي فانظروا يا أخوان انظروا هذا الأعرابي أولا أنه جبل الرسول عليه الصلاة والسلام برجائه جبدة أثرت في عنقه وهذا يدل على أنها قوية شديدة وهو أعرابي والأعراب عادة عندهم قوة وجفاء وغلظة. ثانيا أنه قال يا محمد ولم يقل
يا رسول الله.
ثالثا أنه قال مرني من مال الله الذي عندك، من مال الله، يعني كان يقول مالك منه، مالك فضل، المال مال الله، مرني منه. أساء بالقول وأساء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله حلما لم يكن لأحد من الخلق، التفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك. الله أكبر، والله لو فعل شيء من هذا لواحد منا لالتفتنا إليه وأعطينا فقط على الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت وضحك، لأن يعلم هذا العربي ليس عنده أذى، عنده جفاء، ولا تعلم المرور. ثم إنه لم يفعل جفاء إلا لأنه محتاج لا شك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. وهذه الأخلاق التي ينبغي أن تبث بين الناس، خصوصا بين من اسمن لهم ولاية ولهم احتكاك بالناس، أن يعذروه. صاحب الحاجة يقول الناس إنه أعمى ولا يرى أن لأحد حاجة سواه، فليصبر الإنسان. نسأل الله أن يصبرنا على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال: ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام: فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قالت: قل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول: خبأت هذا لك. خبأت هذا لك.
هذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للتأليف، حيث خبأ لهذا الرجل القبع. ولعله عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيأتي إليه فخبأه له. لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراده لنفسه ثم لما جاء هذا الرجل قال خبأته لك، لأن هذا لا يليق، إذ أن الرسول لو كان هذا المعنى لكان الرسول يقول خبأته لك وهو لم يريده، وهذا بعيد. وإنما خبأه النبي صلى الله عليه وسلم له لظنه أنه سوف يأتي ويسأل كما قسم لغيره. وفي هذا جواز أن يري المهدي محاسن الهدية لمن أهدى إليه، فلا يقال إن هذا فيه شيء من المنة. يعني مثل لو أراد الإنسان يهدي إلى شخص شيئا من الأشياء، قلما، فقال هذا خذ هذا قلم مني هدية، هذا قلم ممتاز، هذا في كذا، هذا في كذا، هذا في كذا، لا يضر. فلا يقول قائل إن هذا من باب المنة بالهدية، إنما يريد أن يبين له محاسنه لأجل يفرح به ويعتني به ولا يقف عليه، لأنه ربما يعطيه قلما فيظن أنه من فئة 5 ريالات وما أشبهها، فيذهب ويبيع بذلك الثمن وهو يساوي 100 أو 50 أو ما أشبه ذلك. المهم أن بيان الإنسان محاسن ما أهداه لغيره لا يعد من باب المنة في الهدية. نعم.
باب إعطاء من يخاف على إيمانه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حمير قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إليه، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين.
هذا أيضا فيه دليل على حسن حسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه يراعي المصالح، فيعطي العطية تأليفا لقلوب أصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، لأنه قال إني لأراه، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. وهذا يعني الفرق بين الإيمان والإسلام هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، لكن قد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان، وقد يطلق الإيمان ويراد به الإسلام. فمثلا إذا قيل دين الإسلام فإنه يشمل كل دين الإسلام بما فيه من عقائد وأعمال قولية أو فعلية، وإذا قيل إيمان وإسلام صار الإيمان له معنى والإسلام له معنى. في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام وعن الإيمان، فدل هذا على الفرق بينهم. وفي قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام. فإن قال قائل يعيد عليكم قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالجواب انه لا اشكال، لان الله انما اخرج المؤمنين ولم يخرج المسلمين. واما البيت ففيه مسلمون، منهم امراه لوط كانت مسلمه لكنها غير مؤمنه، ولهذا قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. خانتاهما بايش؟ بالكفر، لا 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 بالفاحشه. فامراه نوح تظهر انها مسلمه وهي كافره. اذن البيت مسلم ولا غير مسلم؟ البيت مسلم، لان يشتمل على مؤمنين وعلى منافقين، لكن الذين نجوا هم المؤمنون. وهذا من بلاغة القرآن، إن الله سبحانه وتعالى قال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولم يقل من المؤمنين، لأن هذا البيت تضمن امرأة لوط وهي ليست مؤمنة، بل هي مسلمة أي مستسلمة ظاهرا ولكنها كافرة والعياذ بالله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقر على قول سعد إنه إني لأراه مؤمنا، لم يقره على هذا، بل قال: أو مسلما. ويحتمل أن الرسول نعم لنقص درجة هذا الرجل عن الإيمان، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته أن لا يشري لأحد بالإيمان، لأن الإيمان في القلب، وإنما يشهد له في الإسلام، لأن الإسلام علاني قول وفعل، فتشهد الإنسان بالإسلام ولا تشهد له. لكن الذين نجوا هم المؤمنون، وهذا من بلاغة القرآن، إن الله سبحانه وتعالى قال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولم يقل من المؤمنين، لأن هذا البيت تضمن امرأة لوط وهي ليست مؤمنة، بل هي مسلمة أي مستسلمة ظاهرا ولكنها كافرة والعياذ بالله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقر على قول سعد إنه إني لأراه مؤمنا، لم يقره على هذا، بل قال: أو مسلما. ويحتمل أن الرسول نعم لنقص درجة هذا الرجل عن الإيمان، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته أن لا يشهد لأحد بالإيمان، لأن الإيمان في القلب، وإنما يشهد له في الإسلام، لأن الإسلام علاني قول وفعل، فتشهد الإنسان في الإسلام ولا تشهد له في الإيمان، لأن الإيمان محله القلب. وفم الإنسان إذا رآه الراعي قال: هذا من أكمل الناس إيمانا، ولكنه بالعكس. فهذا في احتمال وارد، كأنه يقول لسعد: لا تقل إنه مؤمن، ولكن قل إنه مسلم، لأنك لا تدري عما في قلبه. وفي هذا أيضا في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يزكي شخصا فإنه لا حاجة إلى أن يقول: لا أزكي على الله، لا أزكيه على الله، لا حاجة، أنا أزكيه على الإنسان، على الخلق، على الناس، مو على الله. فإذا قلت فلان رجل طيب، رجل يحافظ على الصلاة، رجل صدوق وما أشبه ذلك، فليس بلازم أن أقول: لا أزكيه على الله، لأني أنا الآن لا أريد أن أزكيه على الله وأقول إن الرجل زكي فيما بينه وبين الله، لكن أزكيه على الناس. ما أتكلم على قول أو مسلما. الآن نحن ذكرنا في احتمالين: الأول أن الرجل لم يصل إلى درجة الإيمان، بل هو في درجة الإسلام كما في قوله تعالى في الأعراب: لا نعم ولا تقولوا أسلمنا. الثاني أن نقول احتمال آخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الأمة أن لا يشهدوا على أحد في الإيمان، لأن الإيمان محله القلب، فقد يكون الإنسان يتظاهر بعمل المؤمنين وهو ليس بمؤمن. نعم.
يقول الشيخ أنه تقدم شرح الحديث مستوفا في كتاب الإيمان.
كيف؟
تقدم شرح الحديث مستوفا في كتاب الإيمان.
نوم. ها؟ طيب خلونا نشوف خالد ايش عنده فضل.
ما ذكر حديث تعيش معك
ما ذكر أبدا؟
أبدا حديث سعد ما ذكر.
كيف؟ شو اللي عندي يا عبيد الله أمام؟ سبع
أو مسلما أيضا مسلما أيضا ظنه أنت مسلما لا تقطع بإيمان من لم تختبر حاله في الباطل والباطل لا يقطع عليه إلا الله سبحانه فكون التعبير بالإسلام الظاهر.
فهذا احتمال يقول الاحتمال الثاني الذي قدمناه أن هذا الرجل لم يبلغ أن يصل درجات الإيمان. عندك أحمد
حدثنا ابن أبي عمر.
وفيه أيضا أن الإنسان قد يعطي العطاء لشخص وغيره أحب إليه لمصلحة المعطى، وبناء على ذلك ينبغي للآخر الذي لم يعطى أن لا يكون في قلبه حقد على هذا الذي حرمه وأعطى غيره، خصوصا إذا علم أنه حسن النية وأنه حسن التصرف. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سار قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد أنه قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل.
كيف؟
رجل
إذا تفضل بشيء ويذكر محافظة. لا بأس، الرسول قدم لمحرمة قدم له القضاء وجعل يعدي عليه محافظة. ها؟
أكبر من
نفس الشيء لا فرق. نعم نعم هذا لو صح لكان لا بأس به لكن حديث ضعيف. اي نعم يا دخلت الخلق على الصلاه والسلام ولان هذا شفاء ما سال نفسي سال رايي سالهم نعم. على كل حال الناس يختلفون بعض الناس اذا فرق عليه مره ثانيه خلاص زجرك وابعدك. نعم ثلاثه.
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن ورد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هواجن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم. فقالوا له فقهاء الأنصار فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أسرة شديدة قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا فنصبر.
هذا الحديث فيه مسائل كثيرة منها استباحة أعمال الكفار بعد القتال وأنه لا يجب ردها إلى أهلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك أموالهم وهو يملك أموالهم وأراضيهم أيضا كما قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. ومنها جواز كثرة العطاء على حسب الحاجة يعطي النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل واحد ما بعيد وهو واحد. ومنها كثرة الأموال التي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هواجن وكما تعلمون أن الغلبة أو الأمر كانت لهوازن ثم أنزل الله سكناته على رسوله وعلى المؤمنين ونصرهم الله عز وجل. ومنها حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يريد أن يحمل عليه أحد شيئا مع أنه عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمر وهو لا يتضرر بما يقول هؤلاء لكن في تطيب قلوبهم جمعهم عليه الصلاة والسلام في مكان واحد وخطبهم هذه الخطبة العظيمة وبين لهم
أن الناس يرجعون بالأموال وأن الأنصار يرجعون بمن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أنصار الله المدينة أولا فيرجعون بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فما يرجعون به خير مما يرجع به الناس لا شك. فرضوا وبكوا وبينوا رضي الله عنهم أن هذا إنما هو من صغار سفهاء، وأما فقهاؤهم فلم يقولوا شيئا لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا إلا لحكمة بالغة، لكن الصغار منهم تكلموا كما هي العادة. ومنها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بيان آية من آياته، وهو أن الأنصار سيجدون بعده أثره، يعني استئثارا في الأموال، وهذا هو الذي حصل، فإن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا أثرة عظيمة بعد أن ملك بنو أمية ومن بعد معاوية رضي الله عنه حصل فيه أثرة. ومنها الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله حتى تلقوا الله ورسوله، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إن تكابح إلى ربك كبحا فملاقيه، أي عامل عملا شاقا جدا، يعني عمل جد لهزم إلى الله عز وجل فملاقيه، لا بد أن تلقى ربك، لا بد أن يحاسبك على ما فعلت، لكن المحاسبة نوعان عرض ومناقشة. محاسبة المؤمن هي عرض فقط، يعرض الله عليه أعماله، يقول عملت كذا في يوم كذا، ثم يقول قد كتبتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنها أنه يجوز للإنسان أن يقول سنقصر بدون أن يقيدها بإن شاء الله، فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله؟ قلنا إذا صح هذا الحديث بمعنى أنه لم يكن فيه زيادة إن شاء الله، فإن هذا خبر عما في قلوبهم لا التزام بالعمل، وهناك فرق بين الخبر عما في القلب من الأمر الجازم وبين أن يريد الإنسان الفعل. فأنت مثلا إذا قلت سأسافر غدا تخبر عما في نفسك، لا تخبر عن أن هذا واقع لا محالة. فلهذا إذ نقول للإنسان إذا كنت تخبر عما في نفسك تقول سأسافر غدا سأزور فلانا غدا وما أشبه ذلك، فهذا لا يلزم أن تقول إن شاء الله. أما إذا أردت وقوع ذلك فلا بد أن تقول إن شاء الله حتى لا تكون متأليا على الله عز وجل.
حدثنا حسن بن سلمان وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال حدثني أنس بن مالك أنه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، واختص الحديث لمثله غير أنه قال قال أنس فلم نصبر، وقال فأما أناس حديثة أسنانهم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب
لعل كونهم لم يصبروا لأنهم لم يقولوا إن شاء الله، لأنهم لو قالوا إن شاء الله لكان دركا لحاجتهم، كما جاء في حديث سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تجد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله. انظر للهمة العالية، يطوف على 90 امرأة كل واحدة تجد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل. بناء على ما عنده من العزيمة الثابتة، ففعل عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج منهن إلا واحدة شقة إنسان فقط نصف واحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لكان درسا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث بمثله إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن أخت قوم منهم. فقالوا فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجرعهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار.
اللهم صل وسلم. هذا يتكلم عن كل الدنيا.
حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي السيّاح قال سمعت أنس بن مالك قال: لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم، فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغت، وكانوا لا يكذبون. قال: أما ترضون أن يرجع الناس للدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لفلقت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
قوله في هذا الحديث: فلما فتحت مكة، مع أن هذا كان بعد غزوة الطائف، ولكن لا معارضة، لأن ما كان بعد الشيء صح أن يقال عما سبق ويعبر عما سبق، ولأن فتح مكة هو الفتح الأعظم، أعظم من أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هوازن. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعر يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك أنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن الغطفان بذراريهم ونعلهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء، فأجبروا عنه حتى بقي وحده. قال: فنادى يومئذ نداءين لم يفلق بينهما شيئا. قال: فالتفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: وهو على بغلة بيضاء. فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون. وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم بالمهاجرين والصدقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن نجعى وتعطى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الأنصار أما ترغون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى يا رسول الله رضينا قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك قال وأين أغيب عنه قال وأين أغيب عنه حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعمى قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني السميط عن آس بن مالك قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف الرأيت قالوا فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النام قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد قال فجعلت خيلنا تنوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس فقد قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار يا للأنصار قال أنس هذا حديث عينية قال قلنا لبيك يا رسول الله قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال فقررنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي السنياء وهشام بن زيد حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خبيث قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن قسم والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع كما كان بدر ولا حابس يفوقان في المرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق لهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين ساق أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل وساق الحديث بنحوه وزاد وأعطى علقمة بن علاثة 100 وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه حدثنا سهيل بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر
عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح هنينا قسم الغنائم فأعطى المؤنث قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا آخر الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعانة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله أمن فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها زعم عمرو أنه زعم عمرو أن لا يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم أن الأنصار شعار والناس بثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
كل هذا لأجل تطيب خواطرهم وقد قالوا رضينا رضينا وقد جاء في الحديث أوسع من هذا لكن راوي نسي بعض قول الناس الأنصار شعار الناس بشعار الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار هو الذي فوقه ويقول عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار صدق عليه الصلاة والسلام لكن الهجرة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام وهي أفضل من النصرة لأن المهاجر جمع بين الهجرة والنصرة والأنصاري عنده نصرة وليس عنده هجرة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنه مهاجر لكان من الأنصار لأنه مؤمن مثلهم وفي قول رضي الله عنه الله ورسوله أمن إقرار بمنة الله ورسوله عليه فقد قال لهم عليه الصلاة والسلام مقبرا ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله فيه فكان الهادي هو الله والسبب هو الرسول والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق لأن الرسول بيّن والله وفق وقال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله فيه عالة يعني فقراء فأغناهم الله به بما أفاء الله عليه من الغناء ومتفرقين فجمعكم الله به وهذا واضح لأن النصارى كان بينهم حروب كثيرة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الله وألفهم ولكنهم لما ذكر منته عليهم عليه الصلاة والسلام وما أقروا به قال ألا تجيبوني قال الله ورسوله أمن قال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان معني كذا وكذا لأشياء أعددوها منها أنه قال لو شئتم لقلتم شئتنا قريبا فأويناك وذكر أشياء أيضا أنا نسيتها فمن أجل لما بين منته عليهم أراد أن يبين منتهم عليهم وهذا من العدل أي من عدل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا بالقسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة
فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته بما قال. قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا.
يعني حقا لا يقول عبد الله بن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من هذا تأثر عظيم وليس تأثره انتقاما لنفسه ولكن انتصارا للحق لأنه إذا كانت القسمة التي قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام ليست عادلا ولا يرد بها وجه الله كما بالك ضعيف ولهذا نحن نقول هي العدل وهي التي أريد بها وجه الله وهذا الرجل كاذب وهو خارج على النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على جواز نقل الكلام إلى ولي الأمر وأن هذا لا يعد غيبة بل هذا من المصلحة وأما قوله رضي الله عنه لا أرفع إليه بعد حديثا فهذا إنما قاله اجتهادا لتأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن مسعود هو الذي روى في السنن فيما أخرجه عن السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصابرته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
وفي هذا ابتداء النبي عليه الصلاه والسلام بالرسل الانصراف امتثالا لامر الله حيث قال الله تعالى اولئك الذين هدى الله بهداه مقتدى وفيه ايضا انه تسلى بما حصل لموسى من الاذيه فازداد صبره على اذيه قومه عليه الصلاه والسلام. ايش
قول
النبي صلى الله عليه وسلم
الانصار
شعار
والناس
بجاه؟ نعم لانهم اقرب اليهم غيرهم. اقرب اليهم غيرهم نعم لانه ساوي الى بلدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الزكاة في باب ذكر الخوارج وصفاتهم حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد عجل. قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن.
لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية.
في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل هذا الاعتراض جعله من الفروض على الإمام، وأن هذا بدرة للخروج الدموي الذي وقع مع الخوارج الذي وقع من الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو كذلك أول الفتن والبلاء شرر، ثم بعد ذلك يكون سعيرا فكهنا. وفي أيضا في الحديث عندنا يقول من يعدل إذا لم أكن أعدل، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن الرسول يعدل فمن الذي يعدل؟ لا أحد. يعني لو فرض أن العدل انتفى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان عن غيره أنفى وأشد. وقول لقد خبت وخسرت فيها لفظان، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، يعني نفسه، ولقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، يعني الأعراب. هذا الرجل الذي تكلم. وفيه أيضا من فوائده قوة عمر رضي الله عنه وغيرته على حماية عبد النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، حيث استأذن في قتله ووصفه بالمنافق. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمر وصفه إياه بالمنافق، ولكنه قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أشخاصا من المنافقين بأعيانهم ولكنه لم يقتله، لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، ولئلا يكون وسيلة في بعد، لكون الرجل المتهم بالنفاق يقوم عليه ولي الأمر فيقتله، كما يوجد الآن من بعض ولاة المسلمين مع الأسف من يتهم المتمسكين بدينهم بأنهم منافقون، ثم يستريح بعد ذلك قتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشرع وإمام، فلو أنه قتل من يتظاهر أنه من أصحابه لكان في ذلك فتح باب شر لا يعلم مداه إلا الله. وفيه أيضا من فوائد الحديث معاملة الناس بظواهرهم، وهو كذلك أن يعامل الناس بظاهرهم، لأن البواطن عند الله. وهذا في العبادة وفي الحكم بين الناس أيضا، حتى الحكم بين الناس إنما يقضي القاضي بنحو ما يسمع، حتى لو كان عند القاضي علم لأن المحكوم له لا يستحق فإنه لا يحكم لأن المحكوم له يستحق فإنه لا يحكم بعلمه، لكن يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون هو شاهدا. أما أن يحكم بعلمه فلا، إلا في ثلاث مواطن استثناها العلماء تأتي إن شاء الله في محلها. وفي شيء نقولها علمه بعدالة الشاهدين هذا يحكم به، فإذا علم عدالة الشاهدين لم يحتج أن يطلب من يعدلهما. الثاني علمه بما حصل أثناء الجلسة، فإنه لو لم يقض يحكم علمه لصار المحاكمان يتلاعبان في مجلس الحكم، فهو إذا أتى كل منهما بحجته أول مرة ثم علم ما أدلاه ثم علم القاضي ما أدلاه حكم بما علم. ثالثا إذا كان الأمر مشكورا مستفيضا أنه لفلان فإنه يحكم بعلمه، لأن التهمة في حقه في هذه الصورة بعيدة جدا. وفي هذا الحديث الحذر الشديد أعاذنا الله وإياكم منه، أن الإنسان ربما يقرأ القرآن ويجوده ومن أحسن القراء، لكنه لا يتجاوز حنجرته، يعني لا يصل إلى قلبه والعياذ بالله. وهذا فيه الحذر الشديد والتحذير العظيم. إذا رأيت أن إيمانك هو عمل ظاهر فقط والقلب خال والعياذ بالله، فعليك أن تصحح، عليك أن تصحح مسارك، لأن الأمر خطير. ليس شيئا يمشي الإنسان في الدنيا ويتخلص به من الناس، هو شيء خطير. احفظ قلبك. ولهذا قال: يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الرمية مرض، دخل في اللحم ثم خرج من طريق من الأجهزة الأخرى. فهم عياذ بالله يمرقون من الإنسان كما يمرق السهم من الرمية، مع أنهم يقرؤون القرآن ومن أحسن التأليين للقرآن، وربما يتظاهرون بأحكام القرآن، لكن القلوب خالية خاوية. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى.
ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه، أي من الإيمان الذي لا تجحده العواقب. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حاء، وحدثنا
أن جابر بن عبد الله حاء
أنه سمع
هذه صفة جابر ولا لأبو الزبير؟
أنه سمع جابر بن عبد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن
أمي عاد الشاب. أنت ما شاء الله فضل. أقول إيش المعادك اللي تصل التحويل بما قبله. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في كربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الودنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.